هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: حكومة نجلاء بودن في تونس والسيناريوهات. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في آخر الأوضاع التونسية في ظل استنفار المعارضة السياسية لمحاربة نجلاء بودن واعتبارها بأنها فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية. وسنكون إن شاء الله مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا بانتظار تواصلكم في هذا البرنامج على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017162، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأحبة، وعلى الرقم التالي: الرسائل الصوتية والنصية نستقبلها 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأحبة. تبدو حكومة نجلاء رمضان بودن أمام تحديات كثيرة في ظل استنفار الطبقة السياسية لمحاربتها باعتبارها فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية، شأنها شأن جميع القرارات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد من وجهة نظر قوى المعارضة. وفي ظل هذه الأوضاع وبينما يصعد هؤلاء احتجاجاتهم على خطوات قيس سعيد ساعين لتعميق الانقسام في الشارع بما يتيح سحب البساط من تحت قدمي الرئيس ليفتح المشهد السياسي على سيناريوهات عدة، وإن كان الأكيد أن إخفاق الحكومة هذه المرة ستكون فاتورته أشد وأقسى على الصعد الكافة. فبعد أكثر من أسبوعين من اختيار بودن لتشكيل الحكومة وإعلانها نهاية الأسبوع الماضي تركيبة حكومتها المؤلفة من 26 وزيرا من بينهم 10 وزيرات نلن حقائب سيادية وحيوية، استأثر الرئيس سعيد كعادته بالاهتمام في هذه المناسبة بما خفف حدة الأضواء التي كانت ستسلط على الأسماء المسندة إليها الحقائب، وقلص مساحة التساؤل حول برنامج الحكومة وهامش استقلاليتها لصالح النقاش في تفاصيل خطاب الرئيس ورمزياته، ليؤكد بصماته الواضحة في تشكيل الحكومة خصوصا عبر عدة أسماء من زملائه ومن أساتذة القانون أو طلبته. ووجه الرئيس خلال الكلمة التي ألقاها على هامش أداء الطاقم الحكومي الجديد اليمين الدستورية وابلا من الرسائل إلى خصومه السياسيين، وكرر مرة أخرى تحذيراته متوجها بعبارات حادة إلى حركة النهضة التي دعت إلى يوم النفير ضده بتظاهرات خرجت في العاصمة الأسبوع الماضي. المراقبون يرون أن قيام قيس سعيد بانتخاب حكومته من داخل المصعد الاجتماعي نفسه الذي جاء منه وجميع مستشاريه يشير إلى أنها أقرب إلى التكنوقراط لإرضاء فئات واسعة من الرافضين لعودة الدوائر المتنفذة من سفارات ورجال أعمال وعائلات النافذة إلى تقرير هوية الوزراء وفق مبدأ الولاء وخدمة الأجندات الخاصة بهم، وليس ثمة خبرة في قيادة الشأن العام لدى الوزراء الجدد، علما أنه تم اختيار أغلبهم للأسباب عينها التي اختار لأجلها القصر الرئاسي هشام المشيشي، وبالنظر إلى أن المشيشي وأسماء أخرى رافقته في الحكومة سرعان ما عقدوا اتفاقات سياسية من أجل استدامة المنصب والدعم السياسي وخذلوا قيس سعيد لذا فإنه لا ضمانة بعدم تكرر السيناريو ذاته، ما يشير إلى أن المشهد في تونس سيبقى مفتوحا على سيناريوهات عدة، ولكن الأكيد أن الإخفاق هذه المرة ستكون فاتورته أشد وأقسى على الصعود كاف. مرة أخرى من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، ولقائنا صدى المغرب العربي حول حكومة نجلاء بودن وفي تونس طبعا، والسيناريوهات المطروحة للقادم من الأيام، حيث نود أن نتوقف عند أبرز التحديات التي ستواجهها هذه الحكومة، وهل أن الرئيس قيس سعيد سيسلب الحكومة استقلاليتها باعتبارها مقربة من الرئيس كما تزعم المعارضة، وكيف تكون العلاقة المستقبلية بين الحكومة الجديدة وحزب النهضة وسائر الأحزاب في تونس، ولربما الحكومة المتشكلة من شخصيات علمية وأكاديمية ستكون قادرة على قيادة دفة البلاد وخروجه من المشاكل والأزمات الموجودة فيه أم لا، وسائر الأمور التي هي ستكون مطروحة في لقائنا لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، وأنتقل لأرحب بضيفتنا في هذا البرنامج الدكتورة سهام عزوز، الناشطة والباحثة التونسية الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان تنضم إلينا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله، وتحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكم الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
رعاك البالي، أهلا بكم، شكرا لإتاحة الفرصة دكتورة والحضور معنا في هذا الأسبوع. أيضا في ظل دكتورة سهام، في ظل استنفار المعارضة السياسية لمحاربة السيدة بودن واعتبارها بأنها فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية، برأيك ما هي أبرز التحديات التي ستواجهها السيدة نجلاء بودن؟
طبعا التحديات هي كثيرة في الحقيقة وضخمة، يعني نحن نعرف يعني سبق وأن تحدثنا عن الظروف التي تشكلت فيها هذه الحكومة، يعني هذه الحكومة هي أول حكومة تتشكل من خارج رحم البرلمان منذ 10 سنوات بعد قرار الرئيس والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بتجميد البرلمان وحل حكومة المشيشي. طبيعي أن تكون هذه الحكومة الآن مرصودة من قبل المعارضة، سواء كان على مستوى داخل تونس أو حتى على المستوى الخارجي، يعني هناك حالة ترقب وهناك تحديات كثيرة، ملفات معقدة، ملفات شائكة. أعتقد أن هذه الحكومة هي باختصار هي حكومة الرئيس، ستكون مسؤولة أمام الرئيس، والتحدي الكبير أيضا للرئيس لأنه راهن على هذه الشخصية وراهن على طاقم الوزارة، وهذا سيكون طبعا له تداعيات كثيرة. أول التحديات هو الملف الاقتصادي، يعني هذا أعتقد أنه أول ملف الآن هو موضوع على مكتب رئيسة الحكومة، وعلى هذا الأساس ستبدأ طبعا في التحرك على مستوى تشكيل طاقم مستشاريها الذي أصبح جاهزا الآن، فيما يتعلق بمتابعة سير عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي ومع البنك الأوروبي. أعتقد أن هناك زيارة ستقوم بها هذه رئيسة الحكومة إلى فرنسا كأول زيارة رسمية خارج الحدود التونسية، لربما مطالبة بالدعم الاقتصادي والمالي والسياسي لحكومتها ولتقديم برنامجها. ربما هذا بروتوكوليا مقبول ومفهوم، ولكن على المستوى السياسي أعتقد أنه سيكون في تحدي كبير، لأن هناك ضغوط تمارس الآن من الخارج على رئيس الجمهورية من طبعا من قوى مختلفة، وعلى رأسها بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التي لا تريد لرئيس الجمهورية أن يكون له هامش من الحرية في خياراته وسياساته ومشروعه السياسي. الكل يعرف مواقف رئيس الجمهورية من العديد من القضايا الحساسة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وعلى رأسها تحديدا التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا في حد ذاته ربما يجعل الإدارة الأمريكية كما فرنسا يتعاملون مع الرئيس قيس سعيد بحذر شديد، وبالتالي ستكون الضغوط في اعتقادي ستكون الضغوط عليه وعلى حكومته الآن أكبر وأشد، لطبعا محاولة للضغط على الرئيس من بوابة الملف الاقتصادي الذي هو تحدي كبير في هذه المرحلة، إضافة إلى التحدي الاقتصادي طبعا بكل ما يشمله من إجراءات ومعطيات لها علاقة بمعالجة موضوع المديونية، معالجة موازنة الدولة، محاولة الوصول إلى تفاهم مع المؤسسات المالية الدولية المقرضة في كيفية معالجة دفع القروض المستحقة إلى آخره. هناك ملف آخر وهو أيضا ملف حساس جدا، وهو ملف معالجة ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة. ما قامت به رئيسة الحكومة أنها لم تغير في الحقيقة من هيكلية الهيكلية الوزارية إن صح التعبير داخل المؤسسات الدولة، لأنها وهي تبنت هذا الموقف وأعلنت عنه منذ أيام أنها لا تريد أن تعطل سير العمل، خاصة أنها تعتبر أن هذه الحكومة هي حكومة أزمة وبالتالي أمامها تحديات ولابد أن تنفذ كل ما تحملته إلى حد الآن من مسؤولية في أسرع وقت ممكن، خاصة بالنسبة للملفات الملحة. مكافحة الفساد هذا ملف شائك جدا، وأعتقد أن هناك جانب كبير حتى داخل المعارضة الآن هو يحاول أن يستخدم وسائل الإعلام ويحاول أن يضغط ويحاول أن يبث بعض الإشاعات أو بعض التهويل هنا أو هناك، نظرا لأن هناك الكثير من الذين يقفون الآن في جانب المعارضة ولا يزالون يتحدثون على أن ما حصل في تونس هو انقلاب وليس تصحيحا دستوريا.
نعم.
طبعا يخافون ربما نظرا لارتباطهم ببعض الملفات أو لبعض الشبهات التي تحوم حولهم، وبالتالي أعتقد أن حتى في أهامش المعارضة إلى حد الآن هناك في الحقيقة صنفين من المعارضة، هناك معارضة تتعامل مع إجراءات الرئيس ومع هذه الحكومة الجديدة بحذر وبمراقبة، بمعنى أنها ترفض الآن تحركات وعمل الحكومة وتحاول أن تبني على هذا العمل طبعا نتائج لأجل المصلحة العامة، ولكن هناك معارضة كانت طبعا لديها مصالح، ضربت مصالحها، تجمدت وخرجت من السلطة، الآن هي مطالبة ربما لكي تحاسب أمام المحاكم وأمام دوائر المحاسبة، وهذا أعتقد ما الصوت الذي نسمعه الآن هو يمثل هذه الفئة تحديدا.
نعم. طيب دكتورة، هناك من يرى أن الرئيس قيس سعيد سيسلب الحكومة استقلاليتها باعتبارها مقربة من الرئيس كما تزعم المعارضة، لكن أنتم كيف ترون هذه المسألة وعلاقة الحكومة المستقبلية وحزب النهضة وسائر الأحزاب أيضا؟
أولا بالنسبة للشق الأول من سؤالكم، لا أعتقد أن الرئيس الآن بعد أن قام بكل هذه الإجراءات الاستثنائية والتي أعتقد أنها بدأت بشكل أو بآخر بدأت تكشف مشروعه السياسي، الرئيس لم يخفي حتى على الرأي العام في العديد والعديد من المناسبات رغبته في تغيير النظام السياسي، يعني هو كان دائما يقول بأن النظام البرلماني المعدل الذي تبنته تونس مدة 10 سنوات اليوم هو يثبت فشله، نظرا لأن البرلمان داخل البرلمان هناك أحزاب متصارعة، أحزاب تتضارب مصالحها، ائتلافات غير عملية وغير منتجة، كل ما تقوم به هو أنها تعطل دواليب الدولة وتعطل مشاريع إصلاح ومشاريع إدارة البلاد، وبالتالي هي الآن أصبحت فاشلة وفشلت في تجربتها، وعلى هذا الأساس لا بد من تغيير هذا النظام. أعتقد أن كل الخيارات أو الخطوات التي اتخذها الرئيس إلى حد الآن هي ذاهبة في هذا المسار، بمعنى أنه هو تدريجيا الآن يعلن يوما بعد يوم عن مشروعه السياسي المتمثل في تغيير وجهة النظام السياسي إلى نظام من نظام برلماني معدل إلى نظام رئاسي معدل. قد يكون للبرلمان دور فيه، ولكن لن يكون بنفس الصفة أو بنفس القيمة وبنفس القدرة على التأثير كما كان في السابق. الآن ستكون السلطة التنفيذية برأسيها رئيس الجمهورية من جهة، ورئيس الحكومة والحكومة المسؤولة أمام الرئيس بالدرجة الأولى قبل أن تكون مسؤولة أمام البرلمان، هي التي ستتحمل المسؤولية السياسية في السنوات القادمة. وأعتقد أن هذه الحكومة كما قلنا لأن أمامها تحديات كبيرة، تحدي ربما بعد ملفي الاقتصادي والفساد، هناك الملف السياسي المتعلق بإعداد قانون الانتخاب جديد، وأعتقد أنه سيكون مرفق أيضا باستفتاء شعبي، لأن الرئيس قريبا سيطرح مشروعه السياسي المتمثل في تغيير النظام، وبالتالي سيطرحه على الاستفتاء الشعبي، وهذا سيكون بادرة على الأقل إلى حد الآن دليل على أن الرئيس لا يريد أن يستأثر بالسلطة ولا يريد أن يكون دكتاتورا بالمعنى السياسي للكلمة كما يروج معارضه، وإنما هو لديه مشروع سياسي يراه مشروعا مناسبا. هو تحدث في الأيام الماضية عن إمكانية الحوار، وهذه كانت أول مرة يتحدث فيها عن إمكانية الحوار بعد كل فترة القطيعة مع الأحزاب ومع التيارات الفكرية والنخبوية في تونس. الآن هو أصبح يتحدث عن حوار، ولكن حوار مع العقلاء، بمعنى أن كل الأحزاب السياسية التي شكلت هذه الفترة الفاشلة في تونس والتي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة الآن هي ستكون خارج الصورة، لن تكون طرفا في الحوار. هذا لا يعني إقصائها، ولكن هذا يعني أنها لأنها فشلت أصبح من الضروري أن تعترف بهذا الفشل وأن تعيد وتراجع سياساتها السابقة، وربما سيسمح لها في فترة مقبلة أن تظهر مرة أخرى بمظهر جديد. فيما يخص علاقة الحكومة بالأحزاب، في هذه المرحلة الحكومة لم تتعامل مع الأحزاب بشكل مباشر، لأن هي بالأساس حكومة غير حزبية. كل الموجودين داخل الحكومة من رئيسة الحكومة إلى الوزراء هم أكاديميون وكوادر وإطارات تكنوقراط خارج إطار الأحزاب، لا ينتمون إلى أحزاب سياسية وليس لديهم علاقة بهذه الأحزاب، وربما هذا كان شرط أساسي من الشروط التي وضعها الرئيس أمام كل الذين وقع اختيارهم ضمن هذه التشكيلة الحكومية، حتى طبعا لا يكون هناك انتسابية ومحاصصات وتأثير وتأثر ومن قبل هذه الأحزاب. الآن أعتقد أنه بات على الأحزاب التونسية أن تراجع كل مشاريعها السابقة وكل المرحلة السابقة. النهضة أعتقد أنها بادرت بهذا الموضوع منذ أن قرر رئيس الحركة حل المكتب التنفيذي، وبعده بفترة استقال حوالي 130 إلى 140 شخصية من داخل حركة النهضة، وأعتقد أن هناك الآن منهم من أعلنوا منذ أيام عن بداية التفكير بتشكيل حزب جديد أو تكتل سياسي جديد، وهذا دليل على أن حركة النهضة الآن أصبحت قابلة أو تقبل أو قبلت بشكل أو بآخر هذا الوضع الجديد، وهي تبحث الآن عن فرص لإعادة التأقلم داخل المشهدية السياسية الجديدة في تونس.
نعم. طيب دكتورة اسمحي لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث في لقائنا لهذا اليوم.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم، والساعة فيها 8 ليلا ودقيقة 33 مستمعين الأكارم، وبالعودة إلى ضيفتنا دكتورة سهام عزوز تحت إطار محور الحديث حكومة نجلاء بودن في تونس والسيناريوهات. دكتورة سهام، بالعودة إليك من جديد وشكرا لحضورك معنا، كيف تقرأين مستقبل تونس؟ ما هي السيناريوهات التي سيشهده المشهد السياسي في هذا البلد في ظل ما يتحدث البعض من شباهة ووجوه شبه بين حكومة السيدة بودن وكذلك المشيشي التي لربما ستستأثر بكل المغانم وحدها أسوة بما قامت حكومة المشيشي؟ تفضلوا.
يعني ما قام به الرئيس كان خطوة استثنائية في تاريخ تونس، يعني عندما اعتمد على المادة 80 من الدستور وقام بتجميد البرلمان وبحل الحكومة وبإعلان حالة الطوارئ وبرفع الحصانة على نواب البرلمان، كانت هذه خطوة يعني بقدر ما كانت جريئة أيضا هي كانت خطوة ذكية جدا. يعني هو اعتمد على الدستور كأداة لتفعيل هذا القرار وهذا هذا الموقف، خاصة وأنه كان يستشعر في تلك الفترة حالة الغليان الشعبي. كان هناك حالة من الغليان كانت حقيقة تستوجب على رئيس الجمهورية اتخاذ موقف مسؤول، أولا يطفئ فيه هذا الغليان في الشارع، يطمئن الشعب، وفي نفس الوقت يوقف هذا الإهدار الحاصل داخل البرلمان وحالة الفشل وحالة الجمود الحاصلة سياسيا وتشريعيا، خاصة فيما يخص علاقة البرلمان بالحكومة وعلاقة الكتل النيابية بين بعضها البعض داخل البرلمان، وكل الصراع السياسي الذي امتد إلى سنوات منذ 2019 منذ الانتخابات الأخيرة. الآن أعتقد أن على الرئيس، وهذا طلب هناك الكثير من العقلاء الآن في تونس الذين يطالبون الرئيس بهذا الأمر، أولا لابد من أن يعني يكشف عن المشروع السياسي والمشروع الاقتصادي والمشروع الاجتماعي، أن يعني يكون هناك مشروع سياسي متكامل يطرحه على الشعب ويطرحه بوضوح وبصراحة، حتى طبعا تزول حالة الغموض الموجودة الآن داخل المشهد السياسي والتي فتحت المجال للتأويل وللتهويل من قبل الكثير في الحقيقة، سواء كانوا معارضين خسروا من بعد إجراءات الرئيس أو كانت بعض الأطراف التي لها امتدادات خارجية التي تحاول أن تشوش على المشهد السياسي الداخلي وتحاول أن توجه الرأي العام إلى عناوين أخرى. ونحن نعرف أن هناك دول يعني وهناك قوى إقليمية ودولية الآن هي تحاول في الحقيقة أن تشوه كل ما يقوم به الرئيس وأن تضع الرئيس في خانة الرجل الذي ينفرد بالسلطة والذي يريد أن يعيد الدكتاتورية إلى تونس بعد 10 سنوات أو 11 سنة من الاستقلال عن الدكتاتورية. و كل هذه الأقاويل الآن الرئيس هو باتت المسؤولية عليه أكبر، باتت التصورات والوقائع الآن باتت أكثر خطورة وأكثر شدة. وما تقوم ما يقوم به الآن هو أنه يحاول أن يتعامل مع الوقائع أو مع الملفات بهدوء وبروية. هناك من يتهم إعلام القصر الجمهوري بأنه لا يفصح في الحقيقة بشكل مباشر للرأي العام عن ما يحصل داخل القصر، ولكن كل إطلالات الرئيس إلى حد الآن أثبتت أن الرجل متماسك وأنه يعمل بجد وأنه محاط بمستشارين يعني يعملون ليل نهار على الإلمام بكل الملفات. بالرغم من كل ما يقال من محاولات تشويه إلى أن هناك قمع للحريات وأن هناك ممارسات ضد الإعلاميين أو ضد الصحفيين أو إلى آخره، تثبت أيضا بعض الوقائع أن هذا ليس صحيحا، أن هناك تهويل في هذا الموضوع. مشهدية الاجتماعية أو المشهدية العامة أن الشعب التونسي هو مرتاح لهذه التطورات، مرتاح لقرارات الرئيس. طبعا في أغلبيته هناك استطلاعات رأي تخرج أسبوعيا في تونس تؤكد هذا المنحى وتؤكد هذا الخيار، وتؤكد أن أغلبية المشاركين في استطلاع الرأي من الشعب التونسي من تصنيفات ومن تعدديات سياسية وعمرية مختلفة هم مع هذه الخيارات. الآن أصبح هناك مطالبة حقيقية بالتغيير داخل تونس، وأعتقد أن السيناريو الأقرب أن الرئيس الآن هو ذاهب باتجاه العمل على الملفات العاجلة وفي انتظار الإعلان عن المشروع السياسي المتمثل في قانون انتخاب جديد قبل تحديد موعد لانتخابات مبكرة، والاستفتاء الذي سيطرح على الشعب فيما يخص في إعادة صياغة النظام السياسي وتغيير النظام السياسي الحالي من نظام برلماني معدل إلى نظام رئاسي. يبقى السيناريو المتعلق بالتأثيرات الإقليمية والتأثيرات الدولية. الجزائر أعلنت بشكل واضح وأعلن الرئيس تبون بشكل واضح وقوفه ومساندته إلى لتونس وللرئيس التونسي، وهذا في الحقيقة يعطي جرعة مهمة من الاستمرار في هذا العمل، لأن الجزائر هي دولة ليست فقط دولة جارة وتتخاصم مع تونس حدود يعني تتجاوز 500 إلى 700 كيلومتر مربع، ولكن أيضا هي دولة لديها نفوذ ولديها إمكانيات وتستطيع أن تساعد تونس على الخروج من هذه الأزمة.
شكرا شكرا جزيلا.
أخرى التي تحاول طبعا أن تؤثر بشكل أو بآخر، سنرى ما يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة.
الدكتورة سيام عزوز الناشطة والباحثة التونسية والخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، شكرا جزيلا لكم، كنت معنا من بيروت، حياكم الله.
صحيح.
الله يبارك فيكم. على قبل أن أختم لقائي مستمعينا الكرام، أتوقف مع مساهمة الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليه.
أي لكم إن السيد الأقلاء بودن والسيد سعيد لم يحلوا المشكلة في تونس طالما الجناح الغربي طريقا باعتقادهم، بعدها يستقر الوضع في تونس ويصبح السيد سعيد طريق اليدين. وشكرا لكم.
وشكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك معنا وهذه الرسالة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.